متى كانت آخر مرة شعر فيها المرء بأن الأرض تسحب بالكامل من تحت قدميه؟
تقصد تلك اللحظة التي يختفي فيها فجأة كل ما كان يعتقد أنه ثابت وآمن ومضمون؟
بالضبط، يعني في العادة نحن نصنف هذه اللحظات على أنها كوارث مطلقة، أو دعنا نقول نهاية للعالم كما نعرفه.
صحيح، هذا هو الشعور الطبيعي لأي إنسان.
لكن في رحلتنا اليوم للغوص في تفاصيل هذا الموضوع، سنكتشف معا شيئا مختلفا. سنكتشف كيف يمكن لهذه اللحظة المخيفة بالذات، لحظة الانهيار التام للأمان البشري، أن تكون في الواقع البداية الحقيقية والوحيدة للرؤية الواضحة.
وهذا ما سنعتمد فيه اليوم على مصدر مهم جدا، وهو محاضرة دسما وعميقة للغاية للدكتور جون أوزوالد.
محاضرة تتناول الفصل السادس من سفر أشعاعية، أليس كذلك؟
تماما، وما سنحاول فهمه اليوم ليس مجرد نص تاريخي جاف، بل كيف يمكن لتجربة شخصية ساحقة أن تكون الحل الجذري لانهيار أمة بأكملها.
ولماذا يأتي هذا السرد في ترتيب لاهوتي مقصود وليس في تسلسل زمني بحت؟ حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع، لأننا قبل أن نتحدث عن الرؤى الروحية وانفتاح السماء، يجب أن نفهم طبيعة الأرضية التي حدثت عليها تلك الرؤى.
أكيد، يعني لا يمكننا فهم الضوء دون إدراك مدى حلكة الظلام الذي سبقه. هذا المدخل يضعنا مباشرة في قلب الأزمة.
الأزمة السياسية تقصدين؟
بالضبط، لفهم عمق أي تجربة غير اعتيادية، يجب أولاً أن نحلل السياق السياسي والتاريخي العاصف الذي ولدت فيه. النص الذي نناقشه لا يبدأ في فراغ هادئ،
بل في ذروة أزمة جيوسياسية خانقة. صحيح.
المحاضرة تأخذنا تاريخياً إلى ما بعد وفاة الملك سليمان بحوالي 930 عاماً قبل الميلاد، وهي اللحظة التي انقسمت فيها المملكة إلى كيانين منفصلين تماماً.
في الشمال تشكلت مملكة إسرائيل، كيان غني تجارياً يمتلك أراض زراعية خصبة للغاية ويسيطر على طرق التجارة الرئيسية،
ومدعوماً بقوة عسكرية لا يستهان بها أيضاً. ولكن وكما يحدث غالباً مع الوفرة المادية غير المنضبطة، كانت هذه المملكة غارقة حتى النخاع في الفساد وعبادة الأوثان.
تقصدين تقديس العجول الذهبية، أليس كذلك؟
نعم، كرمز للقوة المادية. في المقابل يعني نجد في الجنوب مملكة يهوذا الشقيقة الضعيفة والمعزولة في هذه المعادلة المعقدة.
الصورة هنا تبدو متناقضة بشكل صارخ، قوة وثروة طائلة في الشمال تترفق مع انحلال أخلاقي يقابلها ضعف جيوسياسي في الجنوب.
جغرافيا جبلية قاسية لا تصلح تقريبا إلا لزراعة العنب. مملكة يهوذا لم تكن تمتلك مقومات الصمود الذاتية على الإطلاق.
وتزداد الأمور رعباً عندما تشير المحاضرة إلى نقطة تحول كارثية حدثت في عام 745 قبل الميلاد، الإمبراطورية الأشورية بقيادة تغلص فيلاسر الثالث.
تستيقظ من سباتها وتبدأ في حملة توسع شرسة، لقد هددت بابتلاع كل الممالك الصغيرة في المنطقة.
الأشوريون لم يكونوا مجرد جيش عادي، كانوا آلة رعب نفسي وعسكري تدمر كل ما يقف في طريقها.
ووسط كل هذا التهديد الوجودي القادم من الشرق، كان لدى مملكة يهوذا ورقة رابحة واحدة فقط، مصدر أمان وحيد يعلقون عليه كل آمالهم.
الملك عزيا.
بالضبط، عهد الملك عزيا يمثل ظاهرة استثنائية في حد ذاته. لقد حكم يهوذا لمدة 52 سنة.
واو، 52 سنة! هذا يعني أن هناك جيلاً كاملاً بل وأكثر لم يعرف في حياته قائداً أو ملكاً سوى هذا الرجل.
صحيح، وكان إدارياً لامعاً وعسكرياً استراتيجياً من الطراز الأول. لقد خلق حالة من الاستقرار والازدهار في بيئة كانت تفتقر إلى كليهما.
يعني بالنسبة لشعب يهوذا، عزيا لم يكن مجرد حاكم، بل كان، دعنا نقول، الدرع البشري، الجدار العازل بينهم وبين الإباذة الأشورية.
طالما أن هذا الملك يجلس على عرشه، فالأمور ستكون على ما يرام. هذا الاعتماد النفسي العميق على القيادة البشرية خلق حالة من التخدير الروحي.
لكن هذا التخدير لم يدم طويلاً. في عام 739 قبل الميلاد تقع الكارثة، يموت الملك عزيا.
والمفارقة المأساوية التي يذكرها النص هي أن هذا الملك القوي قضى سنواته الأخيرة معزولاً.
بسبب مرض البرص.
نعم، نتيجة محاولته تجاوز حدوده السياسية ولعب دور الكاهن الأعلى داخل الهيكل.
هذه التفصيلة بحد ذاتها تظهر كيف أن القوة البشرية مهما بلغت عظمتها تحمل في داخلها بذور فنائها عندما تتجاوز حدودها. الموت المفاجئ لعزيا كان زلزالاً هز أسس الهوية.
النص يفتتح المشهد بعبارة محورية جداً: في سنة وفاة الملك عزيا رأيت السيد.
هذا الرابط الزمني ليس مجرد تأريخ عابر، أليس كذلك؟
أبداً، هو قانون روحي ونفسي. طوال عقود كانت الأنظار موجهة بالكامل نحو هذا الحل الأرضي، كانوا يعتمدون على جيشهم وملكهم، ولكن عندما يسقط هذا الحاجز
يجد الإنسان نفسه في العراء مجرداً من كل أوهام السيطرة. هناك تشبيه عبقري ورد في المحاضرة يجسد هذه الحالة بدقة.
قصة والد الدكتور أوزوالد، تفضل شاركنا إياها.
طيب، يروي الدكتور أن والده كان يقود سيارته عائداً إلى منزله في ليلة شتوية نزل فيها ضباب كثيف بشكل غير مسبوق. الرؤية كانت معدومة تماماً، وكأن السيارة تسبح في بحر من القطن الأبيض.
رعب حقيقي لأي سائق.
وفي ظل هذا العمى المؤقت، بحث والده عن أي دليل مادي يبقيه على قيد الحياة على الطريق.
والدليل الوحيد المتاح في تلك اللحظة كان الخط الأبيض المتقطر في منتصف الطريق، صحيح؟
تماماً. قرر السائق أن يسلم قيادته بالكامل لهذا الخط، يتتبعه ببطء. كان هذا الخط يمثل مصدر الأمان الوحيد وسط عالم من الضباب الخانق.
لكن المفاجأة المرعبة هي أن هذا الخط الأبيض لم يستمر.
فجأة وبدون أي تحذير انتهى الخط باصطدام مروع بدعامة جسر خرسانية ضخمة. الحادث كان كارثياً. الملك عزيا كان هو ذلك الخط الأبيض بالنسبة لمملكة يهوذا.
يا إلهي، تشبيه بليغ جداً. سقوط عزيا وموته هو ذلك الاصطدام المدمر بالدعامة الخرسانية. فجأة يختفي الدليل ويتلاشى وهم السيطرة.
وما تكشفه هذه الحادثة وما يعكسه موت عزيا هو أن الاعتماد على مصادر الأمان الزائفة يمنعنا من رؤية الحقيقة الأكبر.
وفاة الملك الأرضي كانت شرطاً حتمياً لكي يتمكن إشعايا من رؤية الملك السماوي. لا يمكن أن يحدث التغيير الجذري طالما أن الإنسان متكئ بكل ثقله على دعائم بشرية.
رؤية إشعياء السماوية وما يراه يضرب كل التوقعات البشرية عرض الحائط.
نحن نميل دائماً إلى تجسيد الآلهة وإعطائها ملامح بشرية مكبرة، لكن النص يتجنب تماماً أي وصف جسدي للإله.
الوصف الوحيد الذي نجده هو أن أذيال ثوبه تملأ الهيكل، يعني الهيكل في ذلك الوقت كان بناءً ضخماً يبلغ ارتفاعه حوالي 75 قدماً.
وكل ما استطاع النبي استيعابه هو مجرد الحافة السفلية للثوب.
هذه الصورة تذكرني بمحاولة إدخال محيط هائل متلاطم الأمواج في فنجان قهوة صغير. الكلمات البشرية تنهار تماماً بعد حافة الثوب. أي محاولة لوصف أبعد من ذلك ستحول الإله إلى وثن جديد.
ما المثير للاهتمام هنا هو كيف يتم تعزيز هذا العجز البشري عن الاستيعاب من خلال ظهور الكائنات المرافقة للرؤية، السرافيم.
الكائنات المشتعلة.
بالضبط، نحن لا نتحدث عن ملائكة مجنحة وديعة كما تصورها اللوحات الفنية، بل عن كائنات مرعبة تتكون من نار خالصة، ورغم قوتها فإنها تغطي وجوهها وتغطي أقدامها، ترابية المحدودة. الكائنات النارية تغطي أقدامها وكأنها تحمي طبيعتها المخلوقة من النور الإلهي الحارق.
وإذا استمعنا إلى صيحاتهم المستمرة قدوس قدوس قدوس، نجد أن المحاضرة تقدم تحليلاً لغوياً يقلب فهمنا.
نعم، الكلمة العبرية المترجمة إلى قدوس لا تعني الطاهرة أخلاقياً فحسب، بل تعني في جذورها المختلف تماماً أو الآخر. الإله ليس نسخة محسنة من الإنسان، إنه خارج نطاق المقارنة.
وهذا التفرد ينقلنا إلى مصطلح آخر، الأرض مملوءة من مجده.
عندما نسمع كلمة مجد اليوم، نقفز إلى المؤثرات السينمائية، ضوء ساطع أو هالة متوهجة.
لكن التحليل يوضح أن الجذر اللغوي لكلمة مجد يحمل معنى الواقعية المطلقة أو الصلابة.
الصلابة؟ تقصدين أن المجد هو اصطدام بجدار صلب من الحقيقة؟
تماماً. الله في هذه الرؤية ليس فكرة تجريدية أو مبدأً فلسفياً يمكن للإنسان أن يحشره في صندوق عقلي، إنه حقيقة ساحقة تهتز لها أساسات الأبواب ويمتلئ منها الهيكل بالدخان.
وهذا يفسر التأثير الحسي للرؤية، الدخان الكثيف الذي يخنق الأنفاس وارتجاج الأساسات، هذا يخلق جواً من الرهبة العميقة.
هذا المشهد لم يصمم ليبعث على الراحة النفسية، إنه تذكير بأن الاقتراب من هذه الصلابة المطلقة لا يمكن السيطرة عليه.
وهذا يفسر رد فعل إشعياء، عند مواجهة هذه الصلابة المطلقة لم يفعل ما نتوقعه من نبي، لم يركع ليطلب الرحمة،
بل انهار تماماً، صرخ قائلاً: ويل لي إني هلكت. الكلمة العبرية المستخدمة تعني الذوبان أو التفكك التام.
ذوبان؟ مثل قطعة زبدة صلبة تترك تحت أشعة الشمس الحارقة.
تشبيه دقيق، تفقد تماسكها وتتحول إلى شيء آخر. هكذا شعر إشعياء بهويته تذوب أمام القداسة، وأدرك أنه إنسان نجس الشفتين يعيش وسط شعب نجس الشفتين.
هذا الإدراك الفوري للنجاسة عند ملامسة الحقيقة هو نمط متكرر. المحاضرة تقارن هذه اللحظة بقصة بطرس والصيد المعجز، أليس كذلك؟
صحيح. عندما امتلأت شباك بطرس بالأسماك، لم يفرح بالغنيمة، بل سقط عند ركبتي المسيح وصرخ: أخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ.
الاقتراب من المطلق يسلط كشافاً ضوئياً قاسياً على النجاسة العميقة. كل العيوب التي كانت تبدو عادية في ظلام الحياة تظهر الآن بأبشع صورها. لكن مهلاً، هناك نقطة استوقفتني.
تفضل.
إشعياء صرح: أنا نجس الشفتين. لماذا التركيز على الشفاه تحديداً؟ الفهم السائد هو أن القلب هو مركز النوايا. ألم يكن من المنطقي أن يقول نجس القلب؟
هذا تساؤل في محله تماماً. التركيز على الشفاه ليس عشوائياً. الشفاه هي الأداة التي تترجم ما في القلب إلى واقع ملموس.
الإطار الذي يحتك بالطريق كما يقال؟
بالضبط. الإنسان قد يقنع نفسه بطهارة قلبه طالما بقي صامتاً، لكن اللحظة التي تفتح فيها الشفاه للتواصل،
الكلمات التي نختارها، الأكاذيب الصغيرة، هنا يختبر الإدعاء. ما يخرج من الشفتين يفضح القلب.
وإشعياء لم يتوقف عند عيبه الشخصي، بل أضاف: وأسكن بين شعب نجس الشفتين. كان يحمل عبء ثقافة كاملة وأمة محطمة. التغيير الفردي لا يكفي إذا كانت البيئة ملوثة.
لقد وصل إلى قاع اليأس المطلق، لم يطلب حتى أن يتم تطهيره، افترض أن النهاية قد حلت، وهنا في هذا القاع المظلم تتدخل النعمة.
لكنها ليست النعمة التي تروج لها الثقافة الاستهلاكية اليوم.
يعني ليست كبطانية دافئة ومريحة تلف حول أكتافنا في ليلة باردة.
أبداً. النص يقدم صورة مرعبة للنعمة. يطير أحد السرافيم وبيده جمرة مشتعلة، أخذها بملقة من المذبح المتقد ليلمس بها شفتي إشعياء.
استخدم ناراً حقيقية، جمرة شديدة الحرارة، لمس بها الشفاه، وهي منطقة حساسة جداً. هذا يشبه الخضوع لعملية جراحية كبرى بدون أي تخدير.
النعمة في صورتها الحقيقية تحرق وتؤلم. النار هنا للتطهير العنيف وحرق الشوائب. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فإن الألم هنا ليس عقاباً بل وسيلة حتمية للتحول.
وما يلفت الانتباه هو أن الصوت الإلهي لم يظهر إلا بعد هذه العملية المؤلمة.
صحيح. التجربة الروحية الأصيلة ليست نزهة عبر حقول الزهور، تتطلب تغييراً مؤلماً يطال أعمق طبقات الهوية. فقط بعد أن كوت النار الشفاه انفتحت حواسه الروحية لسماع المهمة.
النعمة تعيد تشكيلك كلياً عبر بطاقة الألم. طيب، بعد هذا التطهير تأتي الدعوة، لكن النص يكسر التوقعات مرة أخرى. الدعوة تطرح بصيغة سؤال: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟
سؤال يحترم حرية الإرادة البشرية. وإشعاء الذي كان يذوب من الرعب يرد فورا: ها أنا، أرسلني.
تم بناء هويته من جديد، لكن المفارقة الكبرى هي في طبيعة المهمة. المحاضرة تستخدم هنا تشبيهاً فريداً، دعنا نسميه قصة طبيب تقويم الأسنان.
تلك القصة توضح كيف أن الدعوات نادراً ما تتطابق مع التطلعات. المحاضرة تحكي عن شخص كان حلمه أن يصبح واعظاً مفوهاً يلهم الجماهير،
لينتهي به المطاف كطبيب تقويم أسنان، يمضي يومه ينظر في أفواه الناس ويعدل أسنانهم.
وفي المقابل، شخص آخر كان يحلم بحياة هادئة كطبيب أسنان، ليجد نفسه مدفوعاً ليصبح واعظاً يتحمل أعباء الناس.
القدر دائماً ما يفاجئنا، ومهمة إشعاء كانت أبعد ما تكون عن الخطط البراقة.
لم يطلب منه بناء حركة جماهيرية ناجحة، بل أعطي رسالة قاسية وأخبر مسبقاً أن النتيجة ستكون الفشل الجماهيري، ستجعل قلوب الناس غليظة وأذانهم ثقيلة.
دمار شامل، مدن خاوية، لا يتبقى سوى جذوع أشجار متفحمة. أليس هذا محبطاً بشكل لا يوصف أن توافق بحماس على مهمة لتكتشف أن النتيجة هو رفض الناس لك؟
يبدو الأمر محبطاً فقط إذا استخدمنا مقاييسنا السطحية للنجاح كالشعبية والأرقام. الجيل الذي أرسل إليه كان مريضاً، لو قدم رسالة سهلة تناسب أهواءهم لا أحبوه.
لكن التغيير السطحي لم يكن ليدوم، ولما وصلنا كتاب إشعايا اليوم؟
بالضبط، الرسالة القاسية هي التي ضمنت أنه وسط الدمار وفي قلب الجذوع المحترقة ستحفظ بذرة مقدسة أو برعم أخضر صغير للأجيال القادمة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف نربط كل هذه الخيوط للمستمع؟ لقد انطلقنا من أن الرؤية الواضحة تنبثق غالباً من انهيار مصادر الأمان البشري، كما فتح موت الملك عزيا عين إشعايا.
واكتشفنا أن النعمة قد تأتي في شكل جمرة مشتعلة تطهرنا عبر الألم لنكون مؤهلين للعمل.
والنجاح الحقيقي قد لا يكون غابة مزدهرة، بل جذع شجرة محترق يخرج منه برعم أخضر صلب. هذا الفهم يعيد صياغة كيفية تعاملنا مع التحديات. أحياناً يطلب منا الإخلاص فقط، وليس تحقيق نتائج فورية.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً، وهو السؤال الذي أود أن أتركه ليتردد في أذهان من يستمعون إلينا. إذا كان قول الحقيقة سيؤدي حتماً إلى رفض الجيل الحالي، لكنه سيحفظ البرعم الأخضر للأجيال القادمة، فكيف نقيم اختياراتنا؟
هل نتنازل عن مبادئنا لنكون مقبولين اليوم؟ أم نتحمل حريق الرفض لنحمي بذرة المستقبل؟
هل يمتلك المرء الشجاعة لتلقي جمرة التطهير ليكون صوتاً صادقاً حتى لو قضى حياته يعمل في حقل من الجذوع المحترقة؟
إنها فعلاً فكرة عميقة تستحق التأمل عندما نواجه ضباب الحياة الكثيف، وعندما نفقد فجأة ذلك الخط الأبيض الذي كنا نظن أنه سيوصلنا إلى الأمان.